بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى هذا الموضع، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قاله سبحانه في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار، فهذا يدل على أنهم فيها يخلدون ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا مما يدل على دوامها وعدم فنائها الجنة وهكذا النار. وهذا الحديث يدل على أن الأعراض والأمور المعنوية تجعل يوم القيامة أجساما وأشياء حسية، يجعل على صورة كبش. والذي ينبغي أن يعلم أن الجنة في أعلى عليين في السماء السابعة، وهذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. أولا الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، الثانية لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، المسألة الثالثة أن الجنة في أعلى عليين في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأما النار فهي في أسفل سافلين في الأرض السفلى. إذا قرأت في كتب أهل العلم المطولة تجد خلافا طويلا عريضا في موضع الجنة، وهذا أحسن ما في الباب، فلا تنشغل بتلك الأقوال الكثيرة في موضع النار وفي موضع الجنة. فالجنة في أعلى عليين في السماء السابعة لآية النجم، والأرض في أسفل سافلين في الأرض السفلى لما سيأتي، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اكتبوا كتابه في سجين، وفي بعض الروايات اكتبوا كتاب عبدي في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الآية إنه من يشرك ولا ومن يشرك؟ ومن يشرك، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. حديث البراء بن عازب حديث مشهور في مسند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند، وصححه الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. نعم. والشاهد من هذا الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وهذا المراد بهم الفجار هنا بمعنى الكفار. قال: وهذا أحسن، هو أحسن الأقوال في بيان مكان الجنة والنار، وما عدا ذلك من الأقوال فإنه لا دليل عليه. من تلك الأقوال أنهم يقولون، بعضهم يقول: النار في بئر براهوت، النار في بئر براهوت. أين بئر براهوت هذه؟ أين بئر براهوت؟ في المهر أين؟ جهة أين؟ شحن. نعم، من يزيد؟ هي في المهرة على قولهم، وهي على طريق مدينة شحن، قريب من شحن. أي أدلة؟ انظر، ينظر أولا هل ثبتت الأدلة التي فيها التحديد. حتى هذا الآن الموجود إنما هو من كلام الناس، لكنها بئر غريبة، قد ذهب بعض إخواننا إليها، يقولون بئر غريبة مخيفة وفيها أصوات، يسمع داخلها أصوات، وهي عميقة جدا وهي قديمة جدا أيضا، لكن هل هي هي؟ ويسمونها بئر براهوت، يسمونها بئر براهوت، فالله أعلم. نعم. أيش الدليل من السنة؟ أي حديث؟ ما في حديث عندنا. الذي يقول في الحديث ينظر الحديث. الحديث جاء فيها حديث ذكره أخونا الأندنوسي الذي كتب في ماء زمزم، ما اسمه؟ كتب رسالة في ماء زمزم وذكر الحديث: أفضل ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وأظن وأخبث ماء على وجه الأرض ماء بئر برهوت. نعم، قديما كانت تسمى حضرموت إلى ظفار، إلى عمان، كانت تسمى إلى عمان. هذا الحديث الذي ذكره الأخ الأندنوسي حسنه، خرج بتحسينه، وشر ماء ماء برهوت أو بئر برهوت، مذكور في تلك الرسالة، وهي رسالة طيبة في ماء زمزم. وفي هذه الفقرة: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي المساكين الذين لا شأن لهم في المجتمع، ليس المراد بهم السقط بمعنى أصحاب المعاصي والفجرة، لا. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول، وفي بعض الروايات حتى يضع الجبار فيها رجله فتقول: قط قط، أي يكفيني، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، متفق عليه. هذا الحديث الذي قرأناه وقع في صحيح البخاري فيه وهم، فمن يذكرنا بالوهم؟ نعم، انقلب الحديث على الراوي فقال في رواية البخاري: وأما النار فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيدخلهم إياها، وهذا خطأ، حديث مقلوب بهذا اللفظ. قال الشيخ بن باز رحمه الله وغيره: هذا ينافي عدل الله عز وجل وحكمته، فإنه كيف سيخلق أقوام يوم القيامة ما عملوا شيء ويدخلهم النار؟ هذا يتنافى مع حكمته وعدله. وأما الجنة فهذا فضل من الله، أنه يخلق أناسا يوم القيامة ويدخلهم الجنة، هذا من فضله سبحانه وتعالى. فلهذا فرواية الإمام مسلم والرواية المتفق عليها أصح، وما جاء في بعض روايات البخاري مقلوبة. فهذا يدل على أنه خلق للجنة خلقا فضلا منه وإحسانا، وجعل منهم إلى النار عدلا منه، ليس ظلما ولا جبرا، وإنما بسبب أعمالهم وكفرهم. وجاء علي رضي الله عنه قال: كنا، وجاء عن علي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيده عود. إذا نظرت في أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد أنهم يقولون: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقولون: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن ما أظنك تجد أن الصحابي يقول: خرج معنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس معنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: هذا من الأدب، من أدب الصحابة، أنهم ما يقولون خرج معنا النبي، وإنما يقولون خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كمال أدبهم حتى في الألفاظ. وبيده عود فنكث في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه ابن ماجه، أي بهذا اللفظ. والحديث متفق عليه عن عمران بن حصير رضي الله عنه، وجاء عن جماعة آخرين كسراق بن مالك وعلي بن أبي طالب. زيادة علي هذه تحذف، لأن الذي سقناه هو حديث علي. وقد جاء بلفظ أوسع من هذا الذي فيه أنهم شهدوا جنازة في بقيع الغرقد. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فأخذ العود وقال نكت به في الأرض. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الموعظة عند الجنازة إذا تأخر دفنها أنها جائزة بهذا الحديث، ولكن لا يكون في كل جنازة ودائما، ولا يكون كخطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وهو جالس، وعظهم وهو جالس وبيده عود، فلا يتكلف أنه في كل جنازة لا بد من موعظة عند القبر، فإن حصل نصح أو وعظ أحيانا فلا بأس. فهذا هو دليل المسألة وأصلها. وأما قوله وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، هذا هو لفظ حديث صححه الألباني رحمه الله، لما جاء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه. نعم، ومضجعه. وهذا متعلق بباب القدر لما تقدم، وقد تقدم لنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله تعالى عندك السؤال، قال: وقد تقدم فيما مضى أن المؤلف، من هو المؤلف؟ الإمام الطحاوي، أحسنت. ومن الذي قال لو شغلت بشراء بصرة لنسيت مسألة؟ عندك يا عبد الرحمن. نقل عن الشافعي، ومن وجده بسنده عن الشافعي فهو مشكور مأجور، فإننا ما وجدناه، وجدناه بدون سند. نعم، يعني يقرأ لهم، وهذه نكتة لا نادرة. يقول: عبد الله صعتر فتح درسا في مسجد في الطحاوية، فكان يقرأ، فقالوا له: من المؤلف؟ فرجع ينظر في الغلاف حتى يعرف من المؤلف. صعتر ما هو حول مؤلف ولا كتاب ولا دراسة ولا درس ولا تعليم، هو مدرس للمظاهرات. نعم، تركوه بعد 3 أيام، كان ينبغي أن يتركوه من أول ليلة. قال: وهذا متعلق بباب القدر، وقد تقدم لنا فيما مضى أن المؤلف كان يقول في زمن الشيخ مقبل، هذا عبد الله صعتر، ما أدري هو زعتر ولا صعتر، الصاد صعتر، السعتر الزعتر أحسن منه. فهذا صعتر في زمن الشيخ كان يكذب على الشيخ مقبل ويقول: الوادعي يحرم أشياء ويحرم الأكل بالشوك والملاعق، وقد ألف الوادعي رسالة بعنوان الصواعق على من أكل بالشوك والملاعق، ويكذب أمام الناس بهذا الكذب. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. العجيب أو الغريب ممن يقبل مثل هذا أو يسمع له أو يعده عالما أو يعده من أهل العلم. قال في غير ما موضع: ولم يجعله في مكان واحد، ولا تنافي بين هذا وبين ما عليه أهل السنة والجماعة أن العباد لهم مشيئة وإرادة، فإن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله تعالى، وأن القدر علم الله تعالى. هذه الفائدة قد تكررت معنا، أن الطحاوي رحمه الله مسائل القدر في العقيدة الطحاوية فرقها كثيرا وكررها، ولو جعلها في موضع واحد لكان أحسن، وستمر بنا وقد مرت بعضها. قال: حديث اترك الترك ما تركوكم حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، أذكرنا هذا بارك الله فيك. اترك الترك ما تركوكم حسنه الألباني، اترك الترك ما تركوكم، ثم مع زيادة ويهدم الكعبة أو بعض الزيادات قال الألباني موضوع، لكن هذه الفقرة بذاتها حسنها الألباني رحمه الله تعالى.